بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث النبوي الشريف وكذا الأخبار كل ذلك ينقسم أقساما باعتبارات متعددة عند علماء الحديث. فأما الاعتبار الأول فهو الطرق التي وصل بها الحديث إلينا، وهو بهذا الاعتبار ينقسم قسمين كبيرين. فإن كان الخبر ذا طرق بلا حصر بعدد معين فهو المتواتر، وإن كان الخبر محصورا في أدائه بطرق معينة فهو الآحاد. فهذان قسمان كبيران، متواتر وآحاد. أما الحديث المتواتر فإن العلماء رحمة الله عليهم قد أخرجوه من مباحث علم المصطلح، على اعتبار أن علم المصطلح وعلم مصطلح الحديث والجرح والتعديل كل ذلك يبحث في الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد. ولما كان الحديث المتواتر في أعلى درجات القبول، لأنه إنما يحصل به العلم الضروري اليقيني الذي لا يتوقف فيه عند حدود النظر، وإنما يحدث العلم به في القلب بلا بحث ولا تفتيش ولا نظر. لما كان الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر كذلك كان خارجا عن دائرة البحث، وما دام علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل إنما يبحثان في الخبر من حيث القبول والرد، كان المتواتر بهذا الاعتبار وعلى هذا التعريف خارجا عن ذلك النطاق. ومع ذلك فإن العلماء إنما جعلوا ذلك قسيما للآحاد من أجل أمور تأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والخبر المتواتر هو ما توفرت فيه شروط، وتعريفه يمكن أن تستخلص منه تلك الشروط، لأن الخبر المتواتر كما يقول ابن الصلاح وما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، يعني أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في النزهة في شرحه للنخبة أن الخبر المتواتر هو ما جمع الشروط الأربعة التي ذكرها في قوله رحمة الله عليه: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يروى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند الانتهاء في الخبر الحس، وأن يفيد ذلك العلم لسامعه. فهذه شروط ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة في شرحه للنخبة، نخبة الفكر، وبها يمكن أن تعرف الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخبر من أجل أن يكون متواترا، أن يرويه عدد كثير. والأصطخري إنما ذهب إلى 10 في كل طبقة من طبقات الرواة، وغيره ذهب إلى غير ذلك، ولكن هذا هو المختار عند العلماء في مجالس التدريس وفي مجالات البحث، أن يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم. ويقول الحافظ: وتوافقهم على الكذب. والتواطؤ أن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير، وأما الموافقة فحصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، سواء كان عن سهو أم كان عن غلط أم كان عن قصد. والحافظ رحمة الله عليه عندما ذكر الكثرة في جميع طبقات السند بيّن أن الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، فالعدد ليس متفقا عليه عند العلماء، يعني العدد الذي ينبغي أن يتوفر في كل طبقة من طبقات الإسناد حتى يصير الحديث متواترا. الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. ومن الشروط أن يكون مستند الخبر الحس، يعني محل استناد انتهاء الخبر ينبغي أن يكون عائدا للحس، كأن يقول الراوي سمعنا أو شاهدنا أو لمسنا، لا أن يكون المنتهى الذي ينتهي إليه الخبر هو الفكر ولا هو النظر، وإنما ينبغي أن يكون مستند خبرهم الحس. هناك شرط آخر لم يذكره الحافظ رحمة الله عليه، وهو أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، لأن الراوي ربما يعتمد في روايته على الحس ويروي بحسه الظن، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أظنه قال إلا كذا، إذن فمستند الخبر كما ترى الحس، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه مع ذلك لم يروي بذلك الحس إلا الظن، فمستنده الحس ويروي به الظن، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أظنه قال إلا كذا، ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أظنه فعل إلا كذا، فيعتمد هاهنا على الحس ويروي به الظن لا يروي به العلم. هناك فارق بين سماع الظن وظن السماع. فهذه الشروط ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا، فإذا توفرت أفاد العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يفيد العلم بلا استدلال ويحصل لكل سامع، وأما العلم النظري الذي يفيده حديث الآحاد فإنه لا بد معه من الاستدلال على الإفادة، ولا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. وكذلك في التقسيم لهذا الحديث أو لهذا القسم، يعني تقسيم الحديث المتواتر، هناك اعتبارات أيضا، فباعتبار شيوعه واشتهاره هو عام وخاص، عام يحصل للجميع يعني متواتر مشتهر بين الناس جميعا يعلمه الكافة، وخاص يعلمه العلماء من أهل الفقه والحديث خاصة، وباعتبار الأسانيد ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين، وهناك ما هو أعلى من هذا كنقل القرآن العظيم، يعني ما ينقله طبقة عن طبقة أو كافة عن كافة كما هو الحال في نقل القرآن العظيم. والحديث المتواتر ينقسم أيضا قسمين آخرين سوى ما مر ذكره، وهو باعتبار لفظه ومعناه، فأما باعتبار اللفظ فالمتواتر اللفظي، ومن البديهي أن الحديث إذا كان متواترا تواترا لفظيا كان متواترا تواترا معنويا، لأن اللفظ واحد، وما دام اللفظ واحدا فالمعنى واحد كما هو واضح. ومثل ذلك ومثاله إنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا رواه نحو 100 صحابي كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضهم أن الحديث قد رواه 70 صحابية، وذكر الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث أنه رواه 60 صحابية. هذا هو المتواتر اللفظي، وأما المتواتر المعنوي فهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل مثلا عن حاتم الطائي أنه أعطى أي وهب فرسا وآخر قال إنه أعطى ناقة، وآخر قال إنه أعطى دينارا، وآخر قال إنه أعطى ثوبا. فهذا القدر المشترك وهو الإعطاء مشترك بين أخبارهم جميعا، لأن وجوده مشترك في جميع هذه القضايا التي مر ذكرها، وكذلك ما كان من شأن رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه في حال الدعاء، فإنه في نحو 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقائع مختلفة وأحوال غير مشتركة، وكذلك في قضايا متعددة كل قضية منها لم تتواتر برأسها ولا بعينها، وإنما القدر الذي تواتر بين تلك القضايا جميعها هو رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه في حال الدعاء، فهذا تواتر باعتبار مجموع الطرق، فهذا متواتر معنوي وليس بمتواتر لفظي. ذكر الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة أن المتواتر عزيز الوجود، وهذا إن كان المراد به القلة النسبية فذلك كذلك بلا نكير، يعني المتواتر بالنسبة إلى الآحاد قليل غير كثير، وأما هو في ذاته فليس بنادر كما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، بل يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة. صنف بعض أهل العلم في المتواتر وخصوا هذا القسم بذكره في كتب برأسها رحمة الله على علمائنا أجمعين. إذا كان الحديث ليست متواترة فيه شروط التواتر فهو حديث آحاد. إذا الحديث على حسب كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد ينقسم قسمين كبيرا، متواتر وآحاد. أما المتواتر فقد مر ذكره، وأما الآحاد فإنه إذا اختل شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا فقد وقع في القسم الثاني وهو خبر الآحاد. والقسمة ها هنا ثنائية كما ترى، ولكنها ليست ثنائية كما ولا ثنائية حسابا، بمعنى أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، ولا يعنى بذلك أن قسم المتواتر هو عديل من حيث العدد ولا من حيث الكثرة لقسم الآحاد، ولكن الحديث إذا توفرت فيه شروط فهو حديث متواتر يفيد العلم الضروري اليقيني، كأنك ترى وتسمع وكأنك تلمس وتحس. فإذا جاء فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكأنك تشاهد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بهذا الحديث تسمعه أنت منه أذنا لفم، فهذا يفيدك العلم الضروري، لا تحتاج أنت إلى بحث ولا إلى استدلال ولا إلى إعمال نظر من أجل أن يكون الخبر ثابتا عندك مستقرا في قلبك. فإن لم يتوفر شرط من تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا فإنه خبر الآحاد حينئذ. ومعلوم أن الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد في اللغة هو ما يرويه الشخص الواحد، خبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد، هذا من حيث اللغة، وليس كذلك في حال الاصطلاح، ولعل هذا المعنى اللغوي يكون مستقرا في كثير من الأذهان، فإذا ذكر خبر الآحاد أو قيل هذا خبر آحاد ظن السامع أن الخبر قد رواه واحد، وليس كذلك، لأن هذا قسم من أقسام خبر الآحاد، أن يرويه واحد سواء كان في أصل السند أم كان في أثنائه، يعني سواء كان غريبا غرابة مطلقة أم كان غريبا غرابة نسبية، يعني توقع التفرد ووقع الانفراد في أصل السند أو في أثنائه على ما يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الغريب، وهذا قسم من أقسام خبر الآحاد، ولكن الخبر يكون خبر آحاد وقد رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد لا واحد، أو رواه ما فوق الاثنين إلى ما دون حد التواتر كما في المشهور. وإذا فينبغي علينا أن ننقي الأذهان من هذه الأفكار المسبقة عند التعامل مع مصطلحات أهل العلم. فإذا ما سمع الإنسان أن الحديث هو حديث آحاد فلا يأتين إلى ذهنه بداهة أنه خبر رواه واحد، وإن كان الأصل في التعريف اللغوي أن خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط المتواتر. وهو مفيد للعلم النظري كما مر ذكره، يعني مفيد للعلم الذي يتوقف على النظر والاستدلال. وهو ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر، كما قال الإمام السخاوي فهذا تعريفه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. وقد مر ذكر أن هذا التقسيم، يعني تقسيم الحديث على حسب ما وصل إلينا به من كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، تقسيم الحديث خلا المتواتر، لأن المتواتر بعيد عن البحث فيه من حيث القبول والرد. هذا التقسيم ونخص به حديث الآحاد من مشهور وعزيز وغريب متداخل مع التقسيم إلى مقبول ومردود. فكما ترى الدائرة يكون فيها الشيء، فأنت تستطيع أن تتخيل دائرة، في هذه الدائرة حديث الآحاد من مشهور وعزيز وغريب تتقاطع معها وتتداخل معها، مع تلك الدائرة التي فيها الآحاد تتداخل معها دائرة أخرى ينقسم فيها الحديث إلى مقبول ومردود. وإذا فالحديث الذي هو من قسم الآحاد يمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يكون حسنا، ويمكن أن يكون ضعيفا، بل يمكن أن يكون موضوعا. والحديث المقبول سواء كان صحيحا لذاته أم كان صحيحا لغيره، أم كان حسنا لذاته أم كان حسنا لغيره، وهي أقسام المقبول. هذه الأقسام جميعها يمكن أن يكون الحديث مع أنه من قسم من تلك الأقسام هو أيضا مشهور أو عزيز أو غريب بلا نكير. فهذه متداخلة، وإنما هذا التقسيم من أجل التيسير في البحث والنظر. الحديث المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ومثاله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومعنى حديث أيضا هو مثال واضح، هو حديث من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا القدر هو قدر من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والدارمي في سننه، والخطيب في التاريخ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد وابن عمر وأنس، ورواه عن ابن عمر مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة، سعد وابن عمرو وأنس، ورواه عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة، ورواه عن أبي العباس ابن دينار وحبيب وأبو الزبير، وعن حبيب رواه مسعر وسفيان وشعبة، وعن سفيان رواه وكيع وأبو نعيم وابن هارون. هناك حديث باصطلاح آخر عند العلماء هو المستفيض، من استفاض الماء يعني زاد وانتشر. وقد اختلف العلماء في تعريف المستفيض على ثلاثة أقوال، ولها أيضا رابع متم لها عند ابن الصيرفي وابن القفال، أو عند الصيرفي وابن القفال. فهذه الأمور من حيث الاصطلاح أربعة، هي أنه مرادف للمشهور، المستفيض مرادف للمشهور أو هو أخص منه، لأن بعض أهل العلم يقول إن المستفيض ينبغي أن يكون مستويا من بدئه إلى منتهى في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك، فيكون مستويا في كم الرواة بدءا ومنتهى وما بين ذلك، وليس كذلك المشهور. والقول الثالث أن المستفيض أعم من المشهور. والقول الرابع أن المشهور هو ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، دون اعتبار عدد، فكأنه ليس بمشهور اصطلاحي، ليس بالمشهور الاصطلاحي. إن المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. ولذلك يقول إن الحديث إذا كان منتشرا هكذا بين العلماء تتلقاه الأمة بالقبول جيلا بعد جيل فهو حديث مستفيض، يقول ذلك الصيرفي وابن القفاء. المشهور ينقسم قسمين كبيرين، ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. أما المشهور الاصطلاحي فقد مر تعريفه، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر، هذا مشهور اصطلاحي. وأما المشهور غير الاصطلاحي فإنه قد يكون له إسناد واحد، وقد يكون له أكثر من إسناد، وقد لا يوجد له إسناد أصلا، فما في حديث مشهور عند النحاة وهو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني إن صهيبا إنما يطيع الله تبارك وتعالى حبا له لا مخافة لعقابه. وهذا الذي مر ليس بحديث أصلا، ولا هو مما له أصل في الأحاديث التي ترفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فهو مشهور عند النحاة لأنه مشهور غير اصطلاحي. فالمشهور غير الاصطلاحي مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، وهذا حديث متفق على صحته، وهو وارد كما هو معلوم في قصة بئر معونة وقتل القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلموا الناس العلم. وهناك مشهور بين الناس كافة بين أهل الحديث وأهل العلم والعوام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك مشهور بين الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق الذي رواه أبو داود والبيهقي، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر، كل ذلك بإسناد ضعيف، فهذا حديث لا يصح. وأيضا هذا الحديث أخرجه الحاكم بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وكذلك أخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن محارب ابن ديثار مرسلا، وهو كذلك عن ابن عمر عند المستدرك بإسناد عند الحاكم في المستدرك بإسناد ضعيف. وهناك مشهور بين الأصوليين كالحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو أيضا بلفظ إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك مشهور بين العامة ليس بين أهل العلم وإنما بين الناس كافة وبين العامة على وجه الخصوص، وهو حديث ضعيف العجلة من الشيطان، فهذا أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ الأناة من الله والعجلة من الشيطان، وهو حديث ضعيف. والتمثيل بحديث مسلم رحمه الله من غشنا فليس منا أولى من التمثيل بهذا الحديث الضعيف على المشهور بين العامة خاصة. الحديث الاصطلاحي مشهورا وغير مشهور ليس مما يتعلق به قبول ورد لمجرد أنه مشهور. المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. وبعض علمائنا عليهم الرحمة صنفوا بعض المصنفات الأحاديث المشهورة المشتهرة، ولكن ينبغي أن نعلم أن الحديث المشهور بالمعنى الاصطلاحي لم يصنف فيه أحد، وإنما هذه التصنيفات للأحاديث المشهورة على الألسنة وليست الأحاديث المشهورة اصطلاحا. فهذه الأحاديث التي قد جمعت في هذه الكتب عندما أطلق عليها لفظ الشهرة ولقب الشهرة ليس المقصود بذلك أنها مشهورة على حسب الاصطلاح، وإنما هي مشهورة على الألسنة كالمقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس إلى غير ذلك. القسم الثاني من أقسام الآحاد هو العزيز، وهي صفة مشبهة من عز يعز أو قل يعني قل وندر، أو من عز يعز يعني قوي واشتد. فسمي الحديث العزيز عزيزا إما لقلة وجوده وندرته فيكون في الاشتقاق من عز يعز، وإما لقوته وشدته لأنه أتى من طريق آخر فيكون الاشتقاق من عز يعز. وأما في الاصطلاح فالحديث العزيز هو ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني لو كان عندنا حديث فيه عدة طبقات من طبقات الرواة في طبقة واحدة من هذه الطبقات راويان مثل هذا الحديث، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وكذا الدارمي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، ورواه عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج، ورواه عن سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز والزهري. هنا وقع اللقب على هذا الحديث وبسببه أنه لم يروه عن سعيد بن المسيب إلا عمر بن عبد العزيز والزهري، وأما بعد ذلك فإن الزهري روى عنه ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، وعن مالك روى القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج. فإذا وجد هذا الأمر يعني هذا الوصف في طبقة من طبقات الإسناد في طبقة واحدة، إذا وجد ولو في طبقة واحدة فإن الحديث يقال له حينئذ حديث عزيز، أن يوجد في طبقة من طبقات الإسناد راويان. وأما بقية الطبقات فلا يضر أن يوجد بها أكثر من ذلك ولو كانوا ألوفا، ولكن هو حينئذ يلقب بالعزيز إذا وجد في طبقة واحدة من طبقات الإسناد راويان فقط. الكلام الذي ذكره الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة يفيد أن الحديث العزيز يمكن أن يكون في طبقات رواته ثلاثة، فيقول رحمة الله عليه عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم، إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يقول إن هذا الحديث هو الحديث العزيز. إذن فالإمام ابن الصلاح ليس على هذا الذي استقر عليه العلماء من أن الحديث العزيز إنما هو ما كان في طبقة ولو واحدة من طبقات إسناده راويان، يقول رجلان وثلاثة، ويقول يرويه الزهري وقتادة وأشباههما، ولم يتوقف عند حدود الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم، إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. فكأن ابن الصلاح رحمه الله يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وقد تبعه النووي على ذلك في التقريب، ومعلوم أن التقريب إنما هو اختصار مقدمة ابن الصلاح، لأن الإمام النووي اختصر المقدمة في الإرشاد ثم اختصر الإرشاد في التقريب، فهو على هذا الذي عليه ابن الصلاح عليه الرحمة، فقال النووي فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فيذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح من أنه ولو كان في طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فهو حديث عزيز أيضا. العبارة التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهي تصدق أيضا على الثلاثة، لأنه يقول هنا مشترطا أنه لا يرويه أقل من اثنين، وقد يقبل الزيادة، ولكن هو لا يكون نازلا عن اثنين، لأنه لو رواه أقل من اثنين يعني رواه واحد فإنه يكون غريبا حينئذ. فهذه عبارة مهمة كما ترى، تصدق على ما يرويه ثلاثة كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وذكره في تعليقه على توضيح الأفكار. ولكن السيوطي رحمة الله عليه في شرح التقريب قرر أن الحافظ ابن حجر يخص العزيز برواية الاثنين لا الثلاثة، فقال السيوطي أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي أيضا. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي يوجد في طبقة من طبقات سنده أقل، لا يوجد في طبقة من طبقات إسناده أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. هذا ما مر الحديث عنه قبل بحول الله تبارك وتعالى وقوته ملخصا. القسم الثالث من حديث الآحاد هو الغريب. الغريب في اللغة صفة مشبهة، غريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن الأهل والأقارب والسكن، وأما في الاصطلاح فهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. الغريب في الاصطلاح هو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. فإذا كان عندنا حديث وجدنا في طبقة من طبقات إسناده راويا واحدا يروي عن شيخه أو عن شيوخه، ولكن في هذه الطبقة واحد فقط، فهذا حديث غريب، سواء كان هذا التفرد أو كانت هذه الغرابة في أصل السند، يعني في طرفه الذي هو من جهة الصحابي، فأصل السند هو طرف السند الذي هو من جهة الصحابي أو الذي فيه الصحابي، سواء كان التفرد أم كانت الغرابة في أصل السند أم في أثنائه، فالحديث حينئذ غريب. الحديث على حسب وصوله إليه وعلى حسب كم الرواة وعدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد ينقسم قسمين كبيرين، متواتر وآحاد. المتواتر له شروط، إذا تخلف شرط صار الحديث حديث آحاد، والآحاد أقسام. قسم الأول مشهور، أقل عدد ثلاثة والسقف الأعلى يصل إلى ما هو أدنى عدد للمتواتر، فهذا هو المشهور. ولما قال العلماء إن العدد إنما هو عشرة في المتواتر، فيكون عندنا ها هنا في المشهور من ثلاثة إلى عشرة، فإذا الحديث المشهور ما يكون في كل طبقة من طبقات إسناده عدد لا يبلغ التواتر ولا ينزل عن ثلاثة ولو في طبقة واحدة، فهذا مشهور. فإذا وجد في طبقة من طبقات الإسناد راويان فهو العزيز، فإذا وجد واحد في أي موضع من مواضع الإسناد في أصله أم في أثنائه أم في طرفه المقابل لأصله فهو حديث غريب، ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. هناك بعض أهل العلم يذهبون إلى تسمية أخرى، فبعضهم يسمي الحديث الغريب فردا، ويقولون إن الفرد والغريب متواتران مترادفان، يعني تواتر تتابع على معنى واحد، يعني أنهما مترادفين، هما مترادفان، الحديث الغريب والحديث الفرد عند كثير من العلماء مترادفان بمعنى واحد. وبعض أهل العلم قال إن بينهما تغايرا، فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، فمنهم من ينظر إلى الكثرة والقلة في الاستعمال، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، الفرد المطلق ما وقعت غرابته ووقع التفرد به في أصل السند، والغريب هو الفرد النسبي. إذن وقع هنا اصطلاح في الاستعمال، ويأتي تفصيله بالمثال إن شاء الله تبارك وتعالى. الغريب ينقسم قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق وهو الفرد المطلق أيضا كما يقول أهل الاصطلاح يسمون الغريب المطلق، الغريب المطلق يستخدمون فيه إطلاق الفرد، فهو الفرد المطلق، فالغريب المطلق والفرد المطلق بمعنى. والغريب النسبي أو الفرد النسبي يطلق عليه أهل الاصطلاح غالبا الغريب، فإذا كان ذلك اصطلاحا لبعض أهل العلم فإن الغريب عنده يعني به الغريب النسبي، فإذا قال الغريب فهو يعني الفرد النسبي أو الغريب النسبي، وإذا ما قال الفرد فإنه يعني به الغريب المطلق. الغريب المطلق ما كانت غرابته في أصل السند، أصل السند في أصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولم تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. فأصل السند ما هو؟ أصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرف الإسناد الذي فيه الصحابي، يعني ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل الإسناد، في أصل الإسناد كأن ينفرد صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم برواية الحديث عنه، فهذا غريب مطلق أو فرد مطلق، لأن الغرابة إنما وقعت في أصل الإسناد في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق بعد ذلك إليه، يعني الطرف الذي فيه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. مثاله إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى جمع منهم مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وغيرهم، كل أولئك رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وأما يحيى فلم يروي الحديث إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم لم يروه إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة لم يروه إلا عن عمر بن الخطاب، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عمر، فهذا التفرد كما ترى قد وقع في أصل الإسناد، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر بن الخطاب، فهذا غريب مطلق أو فرد مطلق، والحديث متفق على صحته كما هو معلوم. فنذكر هنا التداخل الذي يقع بين الدوائر، فهذا حديث غريب بل هو فرد مطلق، بل هو غريب غرابة مطلقة، ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ومع ذلك هو حديث متفق على صحته. الحديث المتفق على صحته بعيدا عن المتواتر هو أعلى الأحاديث ثبوتا، ومع ذلك فهو غريب غرابة مطلقة، فالدوائر تتداخل، دائرة فيها الآحاد ومنه الغريب، بل الغريب غرابة مطلقة، والغرابة هنا والتفرد في أصل السنة، ومع ذلك فالحديث عندما يتقاطع مع دائرة القبول والرد يقع في أعلى المواقع، فهو حديث متفق على صحة. الغريب النسبي أو الفرد النسبي ما كانت الغرابة في أثناء إسناده، ما وقع التفرد به في أثناء إسناده، يعني يرويه في أصله أكثر من راو، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة جميعا، فيقع التفرد في أثناء الإسناد لا في أصل. وأما أصل الإسناد فإذا وقعت الغرابة فيه أو وقع التفرد فيه فهو غريب غرابة مطلقة أو هو فرد مطلق. وأما إذا ما وقع التفرد وقعت الغرابة في أثناء الإسناد لا في أصله فهو غريب نسبي أو هو فرد نسبي. حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث أخرجه الشيخان، ولم يروه عن الزهري إلا مالك ابن أنس الإمام رحمة الله عليه، فتفرد به مالك عن الزهري، تفرد به مالك عن الزهري. سمي هذا القسم بهذه التسمية أنه غريب نسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، وقد يقع بالنسبة إلى أشياء أخرى، لأن للغريب النسبي أنواع، منها تفرد شخص عن شخص، أن يتفرد شخص عن شخص، كحديث عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق في أثناء الحفر، ونزل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعادت كتيبا مهيلا، وهو حديث أخرجه البخاري في الصحيح. تفرد به عبد الواحد عن أبيه، تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وأبوه رواه عن جابر، وروي الحديث من غير حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الغرابة ليست في أصل السند، لأن جابرا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى غيره من الأصحاب الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا الغرابة والتفرد لم يقعا هنا في أصل الإسناد، وإنما أتى التفرد في رواية عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه من طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث رواه البخاري في الصحيح. القسم الثاني من أقسام الغريب النسبي تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد أهل بلد يروون حديثا عن شخص واحد، يكون قد رحل إليهم وحدثهم بحديث فعلمه من هنالك من أهل العلم ومن طلاب الحديث، فهم يروونه عن فلان ومن طريقه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست لهم من طريق أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الطريق. فإذا القسم الثاني من أقسام الغريب النسبي تفرد أهل بلد عن شخص، مثال حديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. فأهل مرو لا يروون حديث القضاة ثلاثة إلا من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. القسم الثالث من أقسام الغريب النسبي تفرد شخص عن أهل بلد. الذي مر هو تفرد أهل بلد عن شخص، وهنا تفرد شخص عن أهل بلد، فينزل واحد من طلاب العلم بلدا فيسمع من شيوخه حديثا، ويسمع هذا الحديث من جملة من شيوخ هذا البلد الذي نزله، ولا يروي هذا الحديث عن أهل هذا البلد يعني عن علمائه ومشائخه إلا هذا الرجل. وهذا عكس الذي قبله، الصورة أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوهم به، يعني أهل مرو إذا انفردوا بحديث فانفرد برواية لهذا الحديث عنهم واحد، فهذه غرابة نسبية كأنها وقعت من طرفين، تفرد أهل بلد عن شخص ثم جاء شخص فتفرد بالرواية لهذا الحديث عن أهل هذا البلد. القسم الرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، أهل بلد يتفردون بالرواية عن أهل بلد أخرى، مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج التي أخرجها أبو داود. ونعلم أن قصة المشجوج عندما كان في السفر مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه حجر فشجه، يعني أصيب بجراحة في رأسه أو وجهه، فلما نام أجنب، فلما استيقظ ذكر فقال هل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ فقالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. يعني لما جاء الماء فمس جرحه أفضى بذلك ذلك إلى الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلم بهذا الذي كان قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا الحديث صحيح. في رواية أبي داود رحمه الله قال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة إلى آخر ما ورد. هذا ضعيف، هذا ضعيف غير ثابت. يقول أبو داود لما روى حديث جابر في سننه في قصة المشجوج إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة إلى آخر ما ذكر، وهذا الجزء كما مر من هذا الحديث ضعيف. والحديث إلى قوله قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال صحيح، وأما ما فوق ذلك فهو ضعيف. يقول أبو داود بعدما ذكر كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة، فتفرد أهل بلد عن أهل بلد، هذا ما يسمى بالغرابة النسبية، غرابة نسبية تقع في أثناء الإسناد أو هي صفة تلحق الإسناد كما معنا هاهنا، فليس المقصود بها العدد كما ترى، وإنما المقصود بالتفرد هنا أن أهل بلد يتفردون برواية سنة من السنن أو يتفردون برواية حديث من الأحاديث عن أهل بلد أخرى، تفرد ثقة برواية الحديث، يعني لم يروه ثقة إلا فلان. يقول واحد من العلماء يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرويه معه غيره من المشائخ ويحمل هذا الحديث عن الشيخ بعض طلاب العلم أو بعض الشيوخ وكلهم فيه مغمز، إلا أن أحدهم أو إلا أن واحدا منهم ثقة، فهذا الذي وقع به التفرد هاهم، الغرابة النسبية وقعت في أن هذا هو الثقة الوحيد الذي يرويه عن هذا الشيخ، مع أنه يشاركه في حمل هذا الحديث عن الشيخ جملة من المشائخ، ولكنهم في كل منهم مغمز وهم من أهل الضعف، لم يرويه ثقة إلا فلان. والعلماء يقسمون أيضا الحديث الغريب بأقسام أخرى، منها الغريب على حسب المتن والإسناد، فبعضهم يقول هناك حديث غريب غرابة متن وإسناد معا، يعني الحديث الذي تفرد برواية متنه واحد، الواحد هنا وقعت الغرابة به وهو يروي المتن، يروي متنا واحدا، فإذا الغرابة وقعت في المتن والإسناد معا. وقد يكون الحديث غريبا في الإسناد لا في المتن، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، إذن عندنا طرق كثيرة للحديث، ولكن في طريق من هذه الطرق وقعت الغرابة ووقع التفرد. المتن كما ترى روى من عدة طرق، فليس بغريب من حيث المتن، وإنما الغرابة وقعت في الإسناد من جهة ما تفرد به واحد عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي يقول فيه الترمذي حديث غريب من هذا الوجه، غريب غرابة إسناد وليس بغرابة متن، حديث يروي متنه جماعة من الصحابة وينفرد واحد برواية نفس المتن الذي روي كما مر من رواية جماعة من الصحابة، ولكن ينفرد واحد برواية عن صحابي آخر، وهذا هو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. هناك تقسيم آخر للحديث، الغريب هو غريب باعتبار الصحة وغيرها. الغريب على هذا الاعتبار، الاعتبار الصحة وغيرها، ينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، غريب صحيح فالذي مر معنا من حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد بروايته عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفرد به بعد ذلك من رواه عن عمر، إلى غير ما هنالك من التفرد والغرابة في أصل الإسناد. فهذا غريب صحيح وغريب غير صحيح. فالغريب يمكن أن يقسم أيضا تقسيما غريب صحيح وغريب غير صحيح. غريب غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب، الغالب على الغرائب أنها ليست صحيحة. قال ابن الصلاح: روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. مظان الغريب مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني رحمة الله عليهم، وأشهر ما صنف فيه غرائب مالك للدارقطني، كذلك الأفراد له والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه. الحديث الذي مر معنا مثالا هو الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد به عمر رضوان الله عليه، هو غريب غرابة مطلقة. ومر معنا أيضا بعض الأمثلة للغريب غرابة نسبية، ومعنا مثال آخر يبدو فيه إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر واضحا. فمثال الغريب النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، حديث من سعى على والديه في سبيل الله فهو في الجنة، من سعى على والديه في سبيل الله وهو في الجنة، وأيضا من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على والديه فهو في سبيل الله. أصل السند أبو هريرة وأنس وكعب ابن عجرة، جميعهم يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم روى عن أبي هريرة محمد ابن سيرين، ولم يروي عن محمد ابن سيرين هذا الحديث إلا أيوب السختياني. أيوب السختياني تفرد بهذا الحديث عن أبي عن محمد ابن سيرين الذي يروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فوقع التفرد كما ترى عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة من الصحابة جميعهم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار الحديث غريبا غرابة نسبية. هذا هو القسم الثالث من أقسام حديث الآحاد، وبه تنتهي هذه القسمة الأولى. فالقسمة الأولى التي قسم العلماء الأخبار عليها هي على اعتبار ما وصل به الحديث إلينا من كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، الكيفية التي وصل بها الحديث إلينا والطرق التي تأدى بها الخبر إلينا، ينقسم بها الحديث على اعتبارها قسمين كبيرين: متواتر وآحاد. والمتواتر في الأصل غير داخل في علم المصطلح، لأن المصطلح في الأصل إنما هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، فيفحص السند ويبحث في المتن من أجل الحكم على الحديث قبولا وردا. المتواتر هو أعلى الدرجات صحة وثبوتا، وهو قسمان على حسب عدد الرواة في كل طبقة من الطبقات. فإذا كان يرويه كافة عن كافة وجمع لا ينحصر عن جمع لا ينحصر في كل طبقة من الطبقات، فهذا كما ثبت به القرآن تواترا، وإلا فما دون ذلك إلى الحد الأدنى منه فثبت به جملة من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المتواتر له شروطه التي مرت، فإذا لم يتوفر ولو شرط واحد من تلك الشروط في حديث من الأحاديث خرج من حد التواتر إلى حديث الآحاد، وحديث الآحاد مشهور وعزيز وغريب. هذه القسمة الأولى. تقسم الأخبار أيضا أخبار الآحاد بالنسبة إلى القوة والضعف إلى قسمين كبيرين، مقبول ومردود. خبر الآحاد المشهور والعزيز والغريب بالنسبة إلى قوته وضعف ينقسم قسمين كبيرين، مقبول ومردود. فأما المقبول فهو ما ترجح صدق المخبر به، ما ترجح صدق المخبر به على اصطلاح المحدثين فيما ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة من ذلك الأمر الذي تسلل إلى علم الحديث من علم الكلام، وهو أن الحديث إذا لم يكن حديثا متواترا وثبتت صحته وكان في الصحيحين أو كان في الصحيحين ومحتفا بقرائن تقويه وتعضده، ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يفيد العلم الظنية ولا يفيد العلم القطعية. وكما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في تعليل ذلك: لأن الصادق يجوز عليه الكذب، ولأن الحافظ يجوز عليه الخطأ والنسيان. فإذا كان هذا الاحتمال مفتوحا، وباب الاحتمالات إذا ما فتح لا يسد إلا ببرهان ويقين قاطع ساطع، واليقين القاطع أعز من الكبريت الأحمر ومن عنقاء مغرب كما يقولون، ولا يتوفر اليقين القاطع والدليل الساطع إلا فيما كان متوافرا، وأما ما كان من قسم الآحاد فإن الظن لاحق به وعليه. فعندما تراهم يقسمون هذا التقسيم فارجع إلى ذلك الأصل، هو ينقسم يعني الآحاد ينقسم إلى ما هو مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به، لا ما قطع بصدق المخبر به. وأما إذا ما قطع بصدق المخبر به فهو المتواتر للآحاد. وإذا فعل القاعدة وما ترجح صدق المخبر به، وإذا ترجح صدق المخبر به وصار مقبولا فحكمه وجوب الاحتجاج والعمل، فحكمه وجوب الاحتجاج والعمل. وأما المردود وهو القسم الثاني من القسمين اللذين ينقسم خبر الآحاد عليهما على حسب القوة والضعف، الاعتبار الذي تقسم به الأحاديث في هذا التقسيم، هذا الاعتبار هو القوة والضعف. فإذا كان الحديث قد ترجح صدق المخبر به فهو مقبول، وإذا كان الحديث مقبولا فحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به. وأما إذا ما لم يترجح صدق المخبر به، لما قالوا ما لم يترجح صدق المخبر به؟ لأنه غير مقطوع بعدم صدقه، غير مقطوع بعدم صدقه، وإنما الراجح أنه لم يصدق فيه، يعني الخبر لا يقطعها هنا بأنه خطأ ولا أنه باطل ولا أنه ضعيف، لا يقطع، وإنما يظن على القاعدة التي مر إعماله. يقولون لجواز أن يصيب المخطئ، ولجواز أن يؤدي على الوجه وأن ينقل نقلا صحيحا من كان كثير الوهم ومن كان متورطا في فاحش الخطأ، ولجواز أن يصدق الكاذب. فلما فتحوا باب الاحتمالات كان لابد من رعايته، ولذلك لما عرفوا المردود قالوا هو ما لم يترجح صدق المخبر به، كما يأتي. هل عندما يقال حديث صحيح وهو من قسم الآحاد وليس متواترا، هل عندما يقال حديث صحيح يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر، أم أن ذلك لا يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر؟ هم يصيرون إلى أنه لا يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر. وكذلك إذا قيل حديث غير صحيح هل يقطع بعدم صحته في نفس الأمر، أم هو الظن الغالب وعدم اليقين ها هنا كما ترى لا يمكن أن يؤدي إلى القطع بالبطلان. الخبر المقبول ينقسم أيضا أقساما، هذه الأقسام تتفرع على قسمين كبيرين، فجملة الأقسام في المقبول أربعة: صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره. فالمقبول أربعة أقسام، الحديث المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره، وهي في القوة على هذا النظام وبهذا الترتيب: صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره، صحيح لغيره وحسن لغيره. عندما يقسم العلماء هذا التقسيم وينظرون بعد ذلك إلى القوة والضعف، يقول هذا الحديث توفرت فيه شروط فصار صحيحا لذاته، ولما فقد الحديث شرطا من تلك الشروط أو خف فيه الضبط فصار حسنا، ثم أتى للحسن ما يقويه صار صحيحا لغيره. فإذا صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول. أول هذه الأقسام هو الصحيح، والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وقد اعترض بعضهم على تعريف الحافظ ابن الصلاح في قوله ولا علة من غير شذوذ ولا علة، بأنه كان ينبغي أن يقول ولا علة قادحة، ودفع هذا الاعتراض بأن الحديث الذي يقال فيه من غير شذوذ ولا علة إذا كان هذا التعريف منطبقا عليه من قبل المحدثين فالاعتبار بأقوال المحدثين لا باعتبار غيرهم، فإذا قالوا من غير شذوذ ولا علة يعنون بذلك ولا علة قادحة. والصحيح في اللغة هو ضد السقيم، والسقم يعني عدم الصحة، وكذلك الصحة حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وفي سائر المعاني. الصحة إنما هي حقيقة في الأجسام، فهذا جسم صحيح يتمتع بالصحة، هذا حقيقة في الأجسام، ولكنها مجاز يعني الصحة مجاز في الحديث وفي سائر المعاني، لأنه لا يتصور أن يتمتع الحديث بالصحة كما يتمتع الجسد بالصحة، ولكن هذا مجاز في الحديث وكذا في سائر المعاني. عندما ننظر إلى التعريف الاصطلاحي للحديث الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وننظر أيضا في تعريف الحافظ ابن حجر خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، وهذا مهم جدا، لأن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه لما أراد أن يعرف الحديث الحسن ذكر تعريف الصحيح فقال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط هذا مهم، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هكذا بغاية التركيز رحمة الله عليه خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط فإن خف الضبط فالحسن لذاته، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا نظرنا في هذا التعريف استطعنا أن نستخرج منه شروط الحديث الصحيح، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يوصف بالصحة وحتى يكون صحيح. أول هذه الشروط ما اتصل سنده، اتصال الإسناد، يعني أن كل راوي من رواة الحديث يكون قد أخذ الحديث مباشرة من غير واسطة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، فإذا وقع الاحتمال خرج عن حد الصحة، يعني إذا قال عن وكان معروفا بالتدليس فإن المدلس إذا كان معروفا بالتدليس، الراوي إذا كان معروفا بالتدليس وروى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع والتحديث فإن حديثه لا يكون صحيحا. اتصال السند، وبه يخرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، كل ذلك يخرج باتصال الإسناد، لأن الذي مر ذكره ليس متصلا إسناده، فيخرج المنقطع والمعضل ويخرج المرسل والمعلق أيضا باتصال الإسناد. كل راو يروي الحديث مباشرة عمن أخذه منه من أول السند إلى منتهى، هذا من أول السند إلى منتهى اتصال الإسناد. الشرط الثاني ما اتصل سنده بنقل، يعني كل راو يروي عن شيخ ويروي مباشرة عن شيخ من غير واسطة، فلا يروي عن شيخ مجهول ولا مبهم، لأن هذا لا يعد اتصالا في الإسناد، ولا يروي فإذا فحص حاله رؤيا ووجد أن الذي يروي عنه هو لم يلقه حياته قط، فها هنا قد وقع انقطاع أيضا في الإسناد، ولكن يروي عن شيخه، يروي عن شيخه مباشرة، وكل يأخذ عمن فوقه مباشرة من أول الإسناد إلى منتهى. وكل هؤلاء الذين يروون لابد أن يكونوا عدولا ضابطين، عدالة الرواة، كل راو من الرواة يتصف بكونه عدلا، ومعنى كونه عدلا أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. فمعنى كون الراوي عدلا أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. المروءة والتقوى كما ترى، العدالة عدالة الرواة، يعني أن يكون كل راوي موصوفا بالعدالة على حدة. والعدالة قسمان ها هنا، تقوى ومروءة، فإذا توفر هذان القسمان فقد صار الراوي عدلا، مسلم بالغ عاقل غير فاسق وغير مخروم المروءة، فيتحصل عنده التقوى وهي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة ومعصية وغير ذلك، هذه التقوى. وأيضا تتحصل عنده المروءة وهي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يستردل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة، فإذا كان يلبس الملابس الخسيسة فإنه يكون منخرم المروءة فكانوا لا يرون عنه، وإذا كان آخذا بحرفة من الحرف الدنيئة فإنهم لا يرون عنه، وإذا كان آخذا بما يستردل متجنبا لما يستحسن سقطت مروءته وانخرمت فكانوا يسقطونه ولا يعتدون به، حتى إنهم كانوا أحيانا يسقطون من كان صاحب دعابة مستقرة، فإن بعض الرواة كان يأخذ بتلك الدعابات التي يأخذ بها المشاربون من الطلبة في المدارس وفي الفصول وفي مجالس العلم، كذلك الذي ذهب إلى الميضاءة فجعل في حزانها مدادا أسود فاختلط مع الماء فصار أسود، فكان كل من يذهب للوضوء يصيبه ذلك السواد في وجهه فيضحك عليه ولا يرى هو نفسه، فيكون كل من هؤلاء الذين تلطخوا بذلك السواد ضاحكا ومضحوكا عليه فئة، وبعضهم شكي إليه، أن بعض المجان يقف في طريق شبه منعزل فيجعل بدرة كيسا فيه دنانير فيه ذهب، فيجعل البدرة على قارعة الطريق، فيمر المار فيجد البدرة ويأتي الطمع، فيتلفت يمنة ويسرة وينظر أمام وخلف فلا يرى أحدا، ويكون بعض أولئك الذين وضعوا ذلك الشيء في حال اختفاء بجانب الطريق بحيث لا يراه المار، فينظر يمنة ويسرة فلا يرى أحدا، فإذا ما أهوى إليها خرج له فيصيبه كثير من الحياء، يعني يقول لما تأخذ ما لا يحل لك أخذه، ولماذا تأخذ شيئا قد جعلته هنا وذبته لبعض حاجتي إلى غير ذلك، فيصيبه كثير من الاستحياء ويقع عليه كثير من الأذى في نفسه. فشكى الناس ذلك إلى بعض هؤلاء الرواة من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين، فقال لا شيء، ألا تعلمون يقينا شكل ومظهر ذلك الكيس؟ فقالوا نعلم، قال ائتوا بكيس مثله واجعلوا فيه قطعا من زجاج أو من حصى ثم يجعله الواحد منكم في كمه، ثم فلينظر يمنة ويسرى، فأنه يستطلع أحوال الناس حول الكيس، ثم فليهوي إليه وليجعل الزجاجة بدل ما فيه من الدنانير، بدل الكيس الذي فيه الدنانير، ثم ليأخذ. فإذا خرج عليه محارج يترك له الكيس الذي فيه الزجاج أو قطع أو بعض الحصى، ويأخذ الذي كان فيه المال ويمضي. فأسقطوه من عداد الرواة لأنه صار مخروم المروءة عنده. فالمروءة صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، وهي غير منضبطة. حتى إن شعبة رحمة الله عليه، وهو من المتشددين رحمة الله عليه في قبول الأحاديث، وحق له، لا نقول حق له التشدد، وإنما لأنه كان يحوط حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحياطة شديدة في وقت لم تكن الرواية قد استقرت فيه ضبطا بكتابة رحمة الله عليه. رأى يوما رجلا يركب بردونا، وهو من الخيل المهجنة، يركب بردونا يجري به ملء فروجه، فأسقطه من عداد من يروي عنه وجرحه. فلما سئل عن سبب الجرح فأتى بجرح مفسر، فما التفسير؟ قال: رأيته يوما يركب بردونا يعدو به يجري به ملء فروجه. قال: وما في ذلك؟ فأسقطه لذلك، ولا يعد ذلك مسقطا. الشافعي رحمة الله عليه قال: رأيت رجلا يوما من المعدلين المجرحين بمصر يجرح رجلا، فقلت: لما جرحته؟ قال: لأني رأيته يبول قائما. فقال: وما في ذلك؟ فقال: إن رشاش البول ينعكس على جسده. فقال: لعله يغسله. قال: لا أراه يغسل، أو لا أراه يغسل، وهذا حكم بالظن كما ترى. والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. المروءة آداب نفسانية. الإمام الشافعي يقول: لو علمت أن شرب الماء البارد يخدش مروءتي ما شربت حتى أموت. لو علمت أن الماء البارد شربه سوف يخدش مروءتي ما شربته، يعني لا يجعل نفسه أبدا في مواطن الظنة ولا في مواقع التهمة، ولا ينزل يوما من الأيام في مقام يستحيى من النزول فيه، وإنما يصون نفسه. لذلك يقول الشاعر في هذا المجال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، يعني أهل المروءة جميعا دون خلق الله ماتوا. هذه المروءة غير منضبطة، وقد تختلف من عصر إلى عصر على حسب ما يتواضع عليه الناس. هذه العدالة التي هي شرط من شروط الصحة، والتي هي التقوى والمروءة، تعرف بتنصيص معدلين أو بتنصيص معدلين. إما أن يستفيض الأمر ففلان عدل، فإذا قيل شعبة ابن الحجاج أو سفيان أحد السفيانين أو أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فقد استفاض عند الناس عدالة هؤلاء الأئمة. إذا قيل البخاري أو قيل مسلم أو غير هؤلاء من تلك الجبال الشم والذرة الراسخات والقمم الشاهقات، فهذا مستفيض عند الخلق من معدلين ومجرحين وغير ذلك، عدالة هؤلاء الذين ذكرنا رحمة الله عليهم أجمعين. فإن لم يكن الأمر مستفيضا على هذا النحو، فإنه ينبغي أن يتوفر من أجل الحكم بالعدالة تعديل معدلين. الشرط الثالث من شروط الصحة الضبط، ضبط الرواة. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، كل راوي من رواة الحديث
يروي عن من فوقه مباشرة من غير واسط، وهو في نفسه ينبغي أن يكون عدلا قد تحصل على التقوى والمروءة كما مر ذكره، وأن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. والضبط يشمل كمال الملكات العقلية، كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس أيضا. فهذا هو الضبط وما يشمل، وهو قسمان، قسم ضبط صدر قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وكان علماؤنا عليهم الرحمة في هذا الباب عجبا، كان الشافعي رحمة الله عليه إذا أراد أن يقرأ في كتاب أخفى الصفحة المقابلة، لأن الذي يراه ينطبع، ينطبع في ذاكرته، فهو يخشى التشويش هكذا. وقصته مع محمد بن الحسن رحمة الله عليه في سفرته ورحلته قصته مشهورة معروفة، لما أخرج إليه بعض الكتب فحفظ ذلك الكتاب من ليلته، من ليلته، فلما أصبح وكان قد نزل على محمد بن الحسن رحمة الله عليهما من يومه، وكان متعبا لأنه كان قد سافر سفرا طويلا، فلما نزل عند محمد بن الحسن وكان عنده في بيته أخرج إليه كتابا من كتبه من سماعاته، فيه مسائل، وفيه مسائل كان قد أخذها عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. فلما أخرج إليه الكتاب ليلته تلك بعد العشاء الآخرة بمدة غير يسيرة، وأصبح محمد بن الحسن في مجلس الدرس فسئل عن مسألة فأجاب بغير ما هو في الكتاب، فقال الشافعي: يأذن لي الشيخ، إن أبا حنيفة لم يقل في هذه المسألة بهذا. قال: وكيف عرف؟ قال: هي في الكتاب الذي أخرجت إلي البارحة. قال: ليس كذلك في الكتاب. قال: بل هو في الكتاب، وهي أي هذه المسألة تحت المسألة التي فيها قال الإمام كذا، وفوق المسألة التي يقول فيها الإمام كذا. فدعا الإمام محمد بن الحسن رحمة الله عليه فأتي بالكتاب وجيء به، فلما بلغ الموضع رآه كما قال الشافعي عليه الرحمة، فقال: لا جرم والله لا أخرجت إليك كتابا بعدها. عندنا الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه سأله رجل في المجلس يوما عن مسألة في علم العروض، وكان لا يحسن في العروض شيئا، فقال: تمهلني إلى الغد؟ فقال: أمهلك. فذهب إلى بعض أصحابه فأخذ منه كتابا في العروض، فتوفر عليه في تلك الليلة حتى أتقنه. قال: فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. كان عبد الله بن عباس رحمة الله عليهما ورضوانه إذا مر فسمع شيئا من الهجر جعل أصبعيه في أذنيه، لأن كل ما يسمعه ينطبع في واعيته. وهذه منن من الله تبارك وتعالى يعطيها من يشاء من عباده، صالحين غير صالحين. فليس المقصود ها هنا أن هذه المنة تكون للصالحين وحدهم، بل إنك تجد بعض أهل الباطل يتمتع بذاكرة من الذواكر الصم، يقولون عن مثل تلك الذواكر: الذواكر الصم، فذاكرة فلان صماء، كالخريطة الصماء التي يوضع فيها ما يوضع من علامات البلاد وعلامات الاتجاهات. وكان أبو العلاء المعري يتمتع بذاكرة لاقطة، مع أنه كان كما هو معلوم فاقدا للبصر، بل إن القاضي أخذ بشهادته في أمر غريب، فإن رجلين كانا يتكلمان الفارسية، وقع بينهما شجار ونزاع في أمر قد بيع، فتنازعا وتحدث بالفارسية ولم يكن أبو العلاء يعرفها، فلما رفع الأمر إلى القاضي قال: أكان هنالك من شاهد؟ فقال أحدهما: لم يكن هناك أحد يشهد بيعنا وشراءنا أو عقدنا، ولكن كان هناك رجل أعمى. قال: فأتني به. فذهب الرجل فأتى بأبي العلاء، فلما كان عند الشاهد فقال: إن هذين قد وقع منهما أمر في حضرته، فقال إنهما قد تكلما بلغة لا أعرفها، ولكن إن شئت أن أرد عليك ما قال قلته ورددته عليه. قال فرد علي ما قال، فأخذ يعيد عليه ما سمع منهما بلغة لا يعرفها حتى رد عليه. فلما ترجم ما أداه أبو العلاء حكم القاضي بضوئه وعليه. فهؤلاء يتمتعون بأمثال هذه الذواكر الصم، وهي منة من الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء من عباده، ولا تتحصل بمثل تقوى الله تبارك وتعالى والبعد عن المعاصي. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالمعصية هي التي تذهب بجودة الحفظ، وهي التي تذهب بالنعم وبالذكاء أيضا. وقد عبر الشافعي فيما هو منسوب إليه، لأن بعضهم يقول إن وكيعا ليس من شيوخ الشافعي. في البيتين المشهورين عن الشافعي عليه الرحمة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بعضهم يقول إن الإمام الشافعي لم يكن من تلامذة وكيع، أو لم يدركه ولم يسمع منه، فيظل المعنى في البيتين قائما. وعندنا ما هو أجل عن الشافعي أيضا، أنه لما ذهب إلى الإمام مالك ليتلقى العلم عنه ويحمل عنه الموطأ والمسائل، وأخذ يقرأ بين يدي الإمام رحمة الله عليه، وكان الله تبارك وتعالى قد آتاه خيرا كثيرا، وكان يتمتع بذاكرة صماء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث النبوي الشريف وكذا الأخبار كل ذلك ينقسم أقساما باعتبارات متعددة عند علماء الحديث. فأما الاعتبار الأول فهو الطرق التي وصل بها الحديث إلينا، وهو بهذا الاعتبار ينقسم قسمين كبيرين. فإن كان الخبر ذا طرق بلا حصر بعدد معين فهو المتواتر، وإن كان الخبر محصورا في أدائه بطرق معينة فهو الآحاد. فهذان قسمان كبيران: متواتر وآحاد. أما الحديث المتواتر فإن العلماء رحمة الله عليهم قد أخرجوه من مباحث علم المصطلح، على اعتبار أن علم المصطلح وعلم مصطلح الحديث والجرح والتعديل كل ذلك يبحث في الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد. ولما كان الحديث المتواتر في أعلى درجات القبول، لأنه إنما يحصل به العلم الضروري اليقيني الذي لا يتوقف فيه عند حدود النظر، وإنما يحدث العلم به في القلب بلا بحث ولا تفتيش ولا نظر. لما كان الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر كذلك كان خارجا عن دائرة البحث، وما دام علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل إنما يبحثان في الخبر من حيث القبول والرد، كان المتواتر بهذا الاعتبار وعلى هذا التعريف خارجا عن ذلك النطاق. ومع ذلك فإن العلماء إنما جعلوا ذلك قسيما للآحاد من أجل أمور تأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والخبر المتواتر هو ما توفرت فيه شروط وتعريفه يمكن أن تستخلص منه تلك الشروط، لأن الخبر المتواتر كما يقول ابن الصلاح وما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، يعني أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في النزهة في شرحه للنخبة أن الخبر المتواتر هو ما جمع الشروط الأربعة التي ذكرها في قوله رحمة الله عليه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يروى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند الانتهاء في الخبر الحس، وأن يفيد ذلك العلم لسامعه. فهذه شروط ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة في شرحه للنخبة نخبة الفكر، وبها يمكن أن تعرف الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخبر من أجل أن يكون متواترا، أن يرويه عدد كثير. والأصطخري إنما ذهب إلى 10 في كل طبقة من طبقات الرواة، وغيره ذهب إلى غير ذلك، ولكن هذا هو المختار عند العلماء في مجالس التدريس وفي مجالات البحث، أن يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم، ويقول الحافظ وتوافقهم على الكذب. والتواطؤ أن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير، وأما الموافقة فحصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، سواء كان عن سهو أم كان عن غلط أم كان عن قصد. والحافظ رحمة الله عليه عندما ذكر الكثرة في جميع طبقات السند بيّن أن الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، فالعدد ليس متفقا عليه عند العلماء، يعني العدد الذي ينبغي أن يتوفر في كل طبقة من طبقات الإسناد حتى يصير الحديث متواترا. الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. ومن الشروط أن يكون مستند الخبر الحس، يعني محل استناد انتهاء الخبر ينبغي أن يكون عائدا للحس، كأن يقول الراوي سمعنا أو شاهدنا أو لمسنا، لا أن يكون المنتهى الذي ينتهي إليه الخبر هو الفكر ولا هو النظر، وإنما ينبغي أن يكون مستند خبرهم الحس. هناك شرط آخر لم يذكره الحافظ رحمة الله عليه، وهو أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، لأن الراوي ربما يعتمد في روايته على الحس ويروي بحسه الظن، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أظنه قال إلا كذا، إذن فمستند الخبر كما ترى الحس، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه مع ذلك لم يروي بذلك الحس إلا الظن، فمستنده الحس ويروي به الظن، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أظنه قال إلا كذا، ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أظنه فعل إلا كذا، فيعتمد هاهنا على الحس ويروي به الظن لا يروي به العلم. هناك فارق بين سماع الظن وظن السماع. فهذه الشروط ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا، فإذا توفرت أفاد العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يفيد العلم بلا استدلال ويحصل لكل سامع، وأما العلم النظري الذي يفيده حديث الآحاد فإنه لا بد معه من الاستدلال على الإفادة، ولا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. وكذلك في التقسيم لهذا الحديث أو لهذا القسم، يعني تقسيم الحديث المتواتر، هناك اعتبارات أيضا، فباعتبار شيوعه واشتهاره هو عام وخاص، عام يحصل للجميع، يعني متواتر مشتهر بين الناس جميعا يعلمه الكافة، وخاص يعلمه العلماء من أهل الفقه والحديث خاصة، وباعتبار الأسانيد ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين، وهناك ما هو أعلى من هذا كنقل القرآن العظيم، يعني ما ينقله طبقة عن طبقة أو كافة عن كافة كما هو الحال في نقل القرآن العظيم. والحديث المتواتر ينقسم أيضا قسمين آخرين سوى ما مر ذكره، وهو باعتبار لفظه ومعناه. فأما باعتبار اللفظ فالمتواتر اللفظي، ومن البديهي أن الحديث إذا كان متواترا تواترا لفظيا كان متواترا تواترا معنويا، لأن اللفظ واحد، وما دام اللفظ واحدا فالمعنى واحد كما هو واضح. ومثل ذلك ومثاله إنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا رواه نحو 100 صحابي، كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعضهم أن الحديث قد رواه 74 صحابية، وذكر الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث أنه رواه 60 صحابية. هذا هو المتواتر اللفظي. وأما المتواتر المعنوي فهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل مثلا عن حاتم الطائي أنه أعطى أي وهب فرسا، وآخر قال إنه أعطى ناقة، وآخر قال إنه أعطى دينارا، وآخر قال إنه أعطى ثوبا. فهذا القدر المشترك وهو الإعطاء مشترك بين أخبارهم جميعا، لأن وجوده مشترك في جميع هذه القضايا التي مر ذكرها، وكذلك ما كان من شأن رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه في حال الدعاء، فإنه في نحو 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقائع مختلفة وأحوال غير مشتركة، وكذلك في قضايا متعددة كل قضية منها لم تتواتر برأسها ولا بعينها، وإنما القدر الذي تواتر بين تلك القضايا جميعها هو رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه في حال الدعاء، فهذا تواتر باعتبار مجموع الطرق، فهذا متواتر معنوي وليس بمتواتر لفظي. ذكر الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة أن المتواتر عزيز الوجود، وهذا إن كان المراد به القلة النسبية فذلك كذلك بلا نكير، يعني المتواتر بالنسبة إلى الآحاد قليل غير كثير، وأما هو في ذاته فليس بنادر كما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، بل يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة. صنف بعض أهل العلم في المتواتر وأخص هذا القسم بذكره في كتب برأسها رحمة الله على علمائنا أجمعين. إذا كان الحديث ليست متوافرة فيه شروط التواتر فهو حديث آحاد. إذن الحديث على حسب كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد ينقسم قسمين كبيرا: متواتر وآحاد. أما المتواتر فقد مر ذكره، وأما الآحاد فإنه إذا اختل شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا فقد وقع في القسم الثاني وهو خبر الآحاد. والقسمة ها هنا ثنائية كما ترى، ولكنها ليست ثنائية كما ولا ثنائية حسابا، بمعنى أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، ولا يعنى بذلك أن قسم المتواتر هو عديل من حيث العدد ولا من حيث الكثرة لقسم الآحاد، ولكن الحديث إذا توفرت فيه شروط فهو حديث متواتر. يفيد العلم الضروري اليقيني، كأنك ترى وتسمع وكأنك تلمس وتحس. فإذا جاء فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكأنك تشاهد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بهذا الحديث، تسمعه أنت منه أذنا لفم. فهذا يفيدك العلم الضروري، لا تحتاج أنت إلى بحث ولا إلى استدلال ولا إلى إعمال نظر من أجل أن يكون الخبر ثابتا عندك مستقرا في قلبك. فإن لم يتوفر شرط من تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا، فإنه خبر الآحاد حينئذ. ومعلوم أن الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد في اللغة هو ما يرويه الشخص الواحد، خبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد، هذا من حيث اللغة، وليس كذلك في حال الاصطلاح. ولعل هذا المعنى اللغوي يكون مستقرا في كثير من الأذهان، فإذا ذكر خبر الآحاد أو قيل هذا خبر آحاد ظن السامع أن الخبر قد رواه واحد، وليس كذلك، لأن هذا قسم من أقسام خبر الآحاد، أن يرويه واحد سواء كان في أصل السند أم كان في أثنائه، يعني سواء كان غريبا غرابة مطلقة أم كان غريبا غرابة نسبية، يعني توقع التفرد ووقع الانفراد في أصل السند أو في أثنائه على ما يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الغريب، وهذا قسم من أقسام خبر الآحاد. ولكن الخبر يكون خبر آحاد وقد رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد لا واحد، أو رواه ما فوق الاثنين إلى ما دون حد التواتر كما في المشهور. وإذا فينبغي علينا أن ننقي الأذهان من هذه الأفكار المسبقة عند التعامل مع مصطلحات أهل العلم. فإذا ما سمع الإنسان أن الحديث هو حديث آحاد فلا يأتين إلى ذهنه بداهة أنه خبر رواه واحد، وإن كان الأصل في التعريف اللغوي أن خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط المتواتر. وهو مفيد للعلم النظري كما مر ذكره، يعني مفيد للعلم الذي يتوقف على النظر والاستدلال، وهو ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر، كما قال الإمام السخاوي فهذا تعريفه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. وقد مر ذكر أن هذا التقسيم، يعني تقسيم الحديث على حسب ما وصل إلينا به من كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، تقسيم الحديث خلا المتواتر، لأن المتواتر بعيد عن البحث فيه من حيث القبول والرد. هذا التقسيم ونخص به حديث الآحاد من مشهور وعزيز وغريب متداخل مع التقسيم إلى مقبول ومردود. فكما ترى الدائرة يكون فيها الشيء، فأنت تستطيع أن تتخيل دائرة، في هذه الدائرة حديث الآحاد من مشهور وعزيز وغريب، تتقاطع معها وتتداخل معها، مع تلك الدائرة التي فيها الآحاد تتداخل معها دائرة أخرى ينقسم فيها الحديث إلى مقبول ومردود. وإذا فالحديث الذي هو من قسم الآحاد يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون ضعيفا، بل يمكن أن يكون موضوعا. والحديث المقبول سواء كان صحيحا لذاته أم كان صحيحا لغيره، أم كان حسنا لذاته أم كان حسنا لغيره، وهي أقسام المقبول، هذه الأقسام جميعها يمكن أن يكون الحديث مع أنه من قسم من تلك الأقسام هو أيضا مشهور أو عزيز أو غريب بلا نكير. فهذه متداخلة، وإنما هذا التقسيم من أجل التيسير في البحث والنظر. الحديث المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ومثاله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومعنى حديث أيضا هو مثال واضح، هو حديث من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا القدر هو قدر من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والدارمي في سننه والخطيب في التاريخ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد وابن عمر وأنس، ورواه عن ابن عمر مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة، سعد وابن عمرو وأنس، ورواه عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة، ورواه عن أبي العباس بن دينار وحبيب وأبو الزبير، وعن حبيب رواه مسعر وسفيان وشعبة، وعن سفيان رواه وكيع وأبو نعيم وابن هارون. هناك حديث باصطلاح آخر عند العلماء هو المستفيض، من استفاض الماء يعني زاد وانتشر. وقد اختلف العلماء في تعريف المستفيض على ثلاثة أقوال، ولها أيضا رابع متم لها عند ابن الصيرفي وابن القفال، أو عند الصيرفي وابن القفال. فهذه الأمور من حيث الاصطلاح أربعة: هي أنه مرادف للمشهور، المستفيض مرادف للمشهور أو هو أخص منه، لأن بعض أهل العلم يقول إن المستفيض ينبغي أن يكون مستويا من بدئه إلى منتهى في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك، فيكون مستويا في كم الرواة بدءا ومنتهى وما بين ذلك، وليس كذلك المشهور. والقول الثالث أن المستفيض أعم من المشهور. والقول الرابع أن المشهور هو ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، دون اعتبار عدد، فكأنه ليس بمشهور اصطلاحي، ليس بالمشهور الاصطلاحي. إن المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. ولذلك يقول إن الحديث إذا كان منتشرا هكذا بين العلماء تتلقاه الأمة بالقبول جيلا بعد جيل فهو حديث مستفيض، يقول ذلك الصيرفي وابن القفال. المشهور ينقسم قسمين كبيرين، ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. أما المشهور الاصطلاحي فقد مر تعريفه، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر، هذا مشهور اصطلاحي. وأما المشهور غير الاصطلاحي فإنه قد يكون له إسناد واحد، وقد يكون له أكثر من إسناد، وقد لا يوجد له إسناد أصلا، فما في حديث مشهور عند النحاة وهو: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني إن صهيبا إنما يطيع الله تبارك وتعالى حبا له لا مخافة لعقابه. وهذا الذي مر ليس بحديث أصلا، ولا هو مما له أصل في الأحاديث التي ترفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فهو مشهور عند النحاة لأنه مشهور غير اصطلاحي. فالمشهور غير الاصطلاحي مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. وهذا حديث متفق على صحته، وهو وارد كما هو معلوم في قصة بئر معونة وقتل القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلموا الناس العلم. وهناك مشهور بين الناس كافة، بين أهل الحديث وأهل العلم والعوام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وهناك مشهور بين الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق الذي رواه أبو داود والبيهقي وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر، كل ذلك بإسناد ضعيف، فهذا حديث لا يصح. وأيضا هذا الحديث أخرجه الحاكم بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وكذلك أخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن محارب ابن ديثار مرسلا، وهو كذلك عن ابن عمر عند المستدرك بإسناد عند الحاكم في المستدرك بإسناد ضعيف. وهناك مشهور بين الأصوليين كالحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو أيضا بلفظ إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك مشهور بين العامة، ليس بين أهل العلم وإنما بين الناس كافة وبين العامة على وجه الخصوص، وهو حديث ضعيف العجلة من الشيطان، فهذا أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ الأناة من الله والعجلة من الشيطان، وهو حديث ضعيف. والتمثيل بحديث مسلم رحمه الله من غشنا فليس منا أولى من التمثيل بهذا الحديث الضعيف على المشهور بين العامة خاصة. الحديث الاصطلاحي مشهورا وغير مشهور ليس مما يتعلق به قبول ورد لمجرد أنه مشهور، المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. وبعض علمائنا عليهم الرحمة صنفوا بعض المصنفات الأحاديث المشهورة المشتهرة، ولكن ينبغي أن نعلم أن الحديث المشهور بالمعنى الاصطلاحي لم يصنف فيه أحد، وإنما هذه التصنيفات للأحاديث المشهورة على الألسنة وليست الأحاديث المشهورة اصطلاحا. فهذه الأحاديث التي قد جمعت في هذه الكتب عندما أطلق عليها لفظ الشهرة ولقب الشهرة ليس المقصود بذلك أنها مشهورة على حسب الاصطلاح، وإنما هي مشهورة على الألسنة كالمقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس إلى غير ذلك. القسم الثاني من أقسام الآحاد هو العزيز، وهي صفة مشبهة من عز يعز أو قل يعني قل وندر، أو من عز يعز يعني قوي واشتد. فسمي الحديث العزيز عزيزا إما لقلة وجوده وندرته فيكون في الاشتقاق من عز يعز، وإما لقوته وشدته لأنه أتى من طريق آخر فيكون الاشتقاق من عز يعز. وأما في الاصطلاح فالحديث العزيز هو ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني لو كان عندنا حديث فيه عدة طبقات من طبقات الرواة في طبقة واحدة من هذه الطبقات راويان مثل هذا الحديث، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وكذا الدارمي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، ورواه عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج، ورواه عن سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز والزهري. هنا وقع اللقب على هذا الحديث وبسببه أنه لم يروه عن سعيد بن المسيب إلا عمر بن عبد العزيز والزهري. وأما بعد ذلك فإن الزهري روى عنه ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، وعن مالك روى القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج. فإذا وجد هذا الأمر يعني هذا الوصف في طبقة من طبقات الإسناد في طبقة واحدة، إذا وجد ولو في طبقة واحدة فإن الحديث يقال له حينئذ حديث عزيز، أن يوجد في طبقة من طبقات الإسناد راويان.
وأما بقية الطبقات فلا يضر أن يوجد بها أكثر من ذلك ولو كانوا ألوفا، ولكن هو حينئذ يلقب بالعزيز إذا وجد في طبقة واحدة من طبقات الإسناد راويان راويان فقط. الكلام الذي ذكره الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة يفيد أن الحديث العزيز يمكن أن يكون في طبقات رواته ثلاثة، فيقول رحمة الله عليه عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم، إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يقول إن هذا الحديث هو الحديث العزيز. إذن فالإمام ابن الصلاح ليس على هذا الذي استقر عليه العلماء من أن الحديث العزيز إنما هو ما كان في طبقة ولو واحدة من طبقات إسناده راويان، يقول رجلان وثلاثة، ويقول يرويه الزهري وقتادة وأشباههما، ولم يتوقف عند حدود الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم، إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. فكان ابن الصلاح رحمه الله يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وقد تبعه النووي على ذلك في التقريب. ومعلوم أن التقريب إنما هو اختصار مقدمة ابن الصلاح، لأن الإمام النووي اختصر المقدمة في الإرشاد ثم اختصر الإرشاد في التقريب، فهو على هذا الذي عليه ابن الصلاح عليه الرحمة، فقال النووي: فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. فيذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح من أنه ولو كان في طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فهو حديث عزيز أيضا. العبارة التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهي تصدق أيضا على الثلاثة، لأنه يقول هنا مشترطا أنه لا يرويه أقل من اثنين، وقد يقبل الزيادة، ولكن هو لا يكون نازلا عن اثنين، لأنه لو رواه أقل من اثنين يعني رواه واحد فإنه يكون غريبا حينئذ. فهذه عبارة مهمة كما ترى، تصدق على ما يرويه ثلاثة كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وذكره في تعليقه على توضيح الأفكار. ولكن السيوطي رحمة الله عليه في شرح التقريب قرر أن الحافظ ابن حجر يخص العزيز برواية الاثنين لا الثلاثة، فقال السيوطي: أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي أيضا. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي يوجد في طبقة من طبقات سنده أقل، لا يوجد في طبقة من طبقات إسناده أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. هذا ما مر الحديث عنه قبل بحول الله تبارك وتعالى وقوته ملخصا. القسم الثالث من حديث الآحاد هو الغريب. الغريب في اللغة صفة مشبهة، غريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن الأهل والأقارب والسكن، وأما في الاصطلاح فهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. الغريب في الاصطلاح هو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. فإذا كان عندنا حديث وجدنا في طبقة من طبقات إسناده راويا واحدا يروي عن شيخه أو عن شيوخه، ولكن في هذه الطبقة واحد فقط، فهذا حديث غريب، سواء كان هذا التفرد أو كانت هذه الغرابة في أصل السند، يعني في طرفه الذي هو من جهة الصحابي، فأصل السند هو طرف السند الذي هو من جهة الصحابي أو الذي فيه الصحابي، سواء كانت تفرده أم كانت الغرابة في أصل السند أم في أثنائه، فالحديث حينئذ غريب. الحديث على حسب وصوله إلينا وعلى حسب كم الرواة وعدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد ينقسم قسمين كبيرين: متواتر وآحاد. المتواتر له شروط، إذا تخلف شرط صار الحديث حديث آحاد، والآحاد أقسام. القسم الأول مشهور، أقل عدد 3 والسقف الأعلى يصل إلى ما هو أدنى عدد للمتواتر، فهذا هو المشهور. ولما قال العلماء إن العدد إنما هو 10 في المتواتر، فيكون عندنا ها هنا في المشهور من 3 إلى 10، فإذا الحديث المشهور ما يكون في كل طبقة من طبقات إسناده عدد لا يبلغ التواتر ولا ينزل عن 3 ولو في طبقة واحدة، فهذا مشهور. فإذا وجد في طبقة من طبقات الإسناد راويان فهو العزيز، فإذا وجد واحد في أي موضع من مواضع الإسناد في أصله أم في أثنائه أم في طرفه المقابل لأصله فهو حديث غريب، ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. هناك بعض أهل العلم يذهبون إلى تسمية أخرى، فبعضهم يسمي الحديث الغريب فردا، ويقولون إن الفرد والغريب متواتران مترادفان، يعني تواتر تتابع على معنى واحد، يعني أنهما مترادفين، هما مترادفان. الحديث الغريب والحديث الفرد عند كثير من العلماء مترادفان بمعنى واحد. وبعض أهل العلم قال إن بينهما تغايرا، فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، فمنهم من ينظر إلى الكثرة والقلة في الاستعمال، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، الفرد المطلق ما وقعت غرابته ووقع التفرد به في أصل السند، والغريب هو الفرد النسبي. إذن وقع هنا اصطلاح في الاستعمال، ويأتي تفصيله بالمثال إن شاء الله تبارك وتعالى. الغريب ينقسم قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق وهو الفرد المطلق أيضا كما يقول أهل الاصطلاح يسمون الغريب المطلق، الغريب المطلق يستخدمون فيه إطلاق الفرد، فهو الفرد المطلق، فالغريب المطلق والفرد المطلق بمعنى. والغريب النسبي أو الفرد النسبي يطلق عليه أهل الاصطلاح غالبا الغريب، فإذا كان ذلك اصطلاحا لبعض أهل العلم فإن الغريب عنده يعني به الغريب النسبي، فإذا قال الغريب فهو يعني الفرد النسبي أو الغريب النسبي، وإذا ما قال الفرد فإنه يعني به الغريب المطلق. الغريب المطلق ما كانت غرابته في أصل السند، أصل السند في أصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. فأصل السند ما هو؟ أصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرف الإسناد الذي فيه الصحابي، يعني ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل الإسناد، في أصل الإسناد كأن ينفرد صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم برواية الحديث عنه، فهذا غريب مطلق أو فرد مطلق، لأن الغرابة إنما وقعت في أصل الإسناد في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق بعد ذلك إليه، يعني الطرف الذي فيه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. مثاله: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى جمع منهم مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وغيرهم، كل أولئك رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما يحيى فلم يروي الحديث إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم لم يروه إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة لم يروه إلا عن عمر بن الخطاب، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عمر. فهذا التفرد كما ترى قد وقع في أصل الإسناد، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر بن الخطاب، فهذا غريب مطلق أو فرد مطلق، والحديث متفق على صحته كما هو معلوم. فنذكر هنا التداخل الذي يقع بين الدوائر، فهذا حديث غريب، بل هو فرد مطلق، بل هو غريب غرابة مطلقة، ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ومع ذلك هو حديث متفق على صحته. الحديث المتفق على صحته بعيدا عن المتواتر هو أعلى الأحاديث ثبوتا، ومع ذلك فهو غريب غرابة مطلقة. فالدوائر تتداخل، دائرة فيها الآحاد ومنه الغريب، بل الغريب غرابة مطلقة، والغرابة هنا والتفرد في أصل السنة. ومع ذلك الحديث عندما يتقاطع مع دائرة القبول والرد يقع في أعلى المواقع، فهو حديث متفق على صحة. الغريب النسبي أو الفرد النسبي ما كانت الغرابة في أثناء إسناده، ما وقع التفرد به في أثناء إسناده، يعني يرويه في أصله أكثر من راو، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة جميعا، فيقع التفرد في أثناء الإسناد لا في أصل. وأما أصل الإسناد فإذا وقعت الغرابة فيه أو وقع التفرد فيه فهو غريب غرابة مطلقة أو هو فرد مطلق. وأما إذا ما وقع التفرد وقعت الغرابة في أثناء الإسناد لا في أصله فهو غريب نسبي أو هو فرد نسبي. حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا الحديث أخرجه الشيخان، ولم يروه عن الزهري إلا مالك ابن أنس الإمام رحمة الله عليه، فتفرد به مالك عن الزهري، تفرد به مالك عن الزهري. سمي هذا القسم بهذه التسمية أنه غريب نسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، وقد يقع بالنسبة إلى أشياء أخرى، لأن للغريب النسبي أنواع، منها تفرد شخص عن شخص، أن يتفرد شخص عن شخص، كحديث عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق في أثناء الحفر، ونزل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعادت كتيبا مهيلا، وهو حديث أخرجه البخاري في الصحيح، تفرد به عبد الواحد عن أبيه، تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وأبوه رواه عن جابر، وروي الحديث من غير حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الغرابة ليست في أصل السند، لأن جابر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى غيره من الأصحاب الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذن الغرابة والتفرد لم يقعا هنا في أصل الإسناد، وإنما أتى التفرد في رواية عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه من طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث رواه البخاري في الصحيح. القسم الثاني من أقسام الغريب النسبي تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد أهل بلد يروون حديثا عن شخص واحد، يكون قد رحل إليهم وحدثهم بحديث فعلمه من هنالك من أهل العلم
ومن طلاب الحديث، فهم يروونه عن فلان ومن طريقه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست لهم من طريق أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الطريق. فإذا القسم الثاني من أقسام الغريب النسبي تفرد أهل بلد عن شخص، مثال حديث القضاة ثلاثة، حديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. فأهل مرو لا يرون حديث القضاة ثلاثة إلا من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. القسم الثالث من أقسام الغريب النسبي تفرد شخص عن أهل بلد. الذي مر هو تفرد أهل بلد عن شخص، وهنا تفرد شخص عن أهل بلد. فينزل واحد من طلاب العلم بلدا فيسمع من شيوخه حديثا، ويسمع هذا الحديث من جملة من شيوخ هذا البلد الذي نزله، ولا يروي هذا الحديث عن أهل هذا البلد يعني عن علمائه ومشائخه إلا هذا الرجل. وهذا عكس الذي قبله، الصورة أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوهم به. يعني أهل مرو إذا انفردوا بحديث فانفرد برواية لهذا الحديث عنهم واحد، فهذه غرابة نسبية كأنها وقعت من طرفين، تفرد أهل بلد عن شخص ثم جاء شخص فتفرد برواية لهذا الحديث عن أهل هذا البلد. القسم الرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، أهل بلد يتفردون بروايته عن أهل بلد أخرى. مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج التي أخرجها أبو داود. ونعلم أن قصة المشجوج عندما كان في السفر مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه حجر فشجه، يعني أصيب بجراحة في رأسه أو وجهه، فلما نام أجنب، فلما استيقظ ذكر فقال هل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ فقالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. يعني لما جاء الماء فمس جرحه أفضى بذلك ذلك إلى الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلم بهذا الذي كان قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا الحديث صحيح. في رواية أبي داود رحمه الله قال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة إلى آخر ما ورد. هذا ضعيف، هذا ضعيف غير ثابت. يقول أبو داود لما روى حديث جابر في سننه في قصة المشجوج إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة إلى آخر ما ذكر. وهذا الجزء كما مر من هذا الحديث ضعيف، والحديث إلى قوله قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال صحيح، وأما ما فوق ذلك فهو ضعيف. يقول أبو داود بعدما ذكر كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. فتفرد أهل بلد عن أهل بلد هذا ما يسمى بالغرابة النسبية، غرابة نسبية تقع في أثناء الإسناد أو هي صفة تلحق الإسناد كما معنا هاهنا، فليس المقصود بها العدد كما ترى، وإنما المقصود بالتفرد هنا أن أهل بلد يتفردون برواية سنة من السنن أو يتفردون برواية حديث من الأحاديث عن أهل بلد أخرى. تفرد ثقة برواية الحديث، يعني لم يروه ثقة إلا فلان. يقول واحد من العلماء يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرويه معه غيره من المشائخ، ويحمل هذا الحديث عن الشيخ بعض طلاب العلم أو بعض الشيوخ، وكلهم فيه مغمز إلا أن أحدهم أو إلا أن واحدا منهم ثقة. فهذا الذي وقع به التفرد هاهنا، الغرابة النسبية وقعت في أن هذا هو الثقة الوحيد الذي يرويه عن هذا الشيء، مع أنه يشاركه في حمل هذا الحديث عن الشيخ جملة من المشايخ، ولكنهم
في كل منهم مغمز وهم من أهل الضعف، لم يروه ثقة إلا فلان. والعلماء يقسمون أيضا الحديث الغريب بأقسام أخرى، منها الغريب على حسب المتن والإسناد. فبعضهم يقول هناك حديث غريب غرابة متن وإسناد معا، يعني الحديث الذي تفرد برواية متنه واحد، الواحد هنا وقعت الغرابة به، وهو يروي المتن، يروي متنا واحدا، فإذا الغرابة وقعت في المتن والإسناد معا. وقد يكون الحديث غريبا في الإسناد لا في المتن، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، حديث روى متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. إذن عندنا طرق كثيرة للحديث، ولكن في طريق من هذه الطرق وقعت الغرابة ووقعت التفرد. المتن كما ترى روي من عدة طرق، فليس بغريب من حيث المتن، وإنما الغرابة وقعت في الإسناد من جهة ما تفرد به واحد عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي يقول فيه الترمذي حديث غريب من هذا الوجه، حديث غريب من هذا الوجه، غريب غرابة إسناد وليس بغرابة متن، حديث يروي متنه جماعة من الصحابة وينفرد واحد برواية نفس المتن الذي روي كما مر من رواية جماعة من الصحابة، ولكن ينفرد واحد برواية عن صحابي آخر. وهذا هو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. هناك تقسيم آخر للحديث الغريب، هو غريب باعتبار الصحة وغيرها. الغريب على هذا الاعتبار، الاعتبار الصحة وغيرها، ينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، غريب صحيح فالذي مر معنا من حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد بروايته عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفرد به بعد ذلك من رواه عن عمر، إلى غير ما هنالك من التفرد والغرابة في أصل الإسناد. فهذا غريب صحيح وغريب غير صحيح. فالغريب يمكن أن يقسم أيضا تقسيما غريب صحيح وغريب غير صحيح. غريب غير صحيح، وذلك هو الغالب عن الغرائب، الغالب عن الغرائب أنها ليست صحيحة. قال ابن الصلاح روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. مظان الغريب مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني رحمة الله عليهم، وأشهر ما صنف فيه غرائب مالك للدارقطني، كذلك الأفراد له والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه. الحديث الذي مر معنا مثالا هو الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد به عمر رضوان الله عليه، هو غريب غرابة مطلقة. ومر معنا أيضا بعض الأمثلة للغريب غرابة نسبية، ومعنا مثال آخر يبدو فيه إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر واضحا. فمثال الغريب النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، حديث من سعى على والديه في سبيل الله فهو في الجنة، من سعى على والديه في سبيل الله وهو في الجنة، وأيضا من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على والديه فهو في سبيل الله. أصل السند أبو هريرة وأنس وكعب ابن عجرة، جميعهم يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم روى عن أبي هريرة محمد ابن سيرين، ولم يروي عن محمد ابن سيرين هذا الحديث إلا أيوب السختياني،
أيوب السختياني تفرد بهذا الحديث عن أبي عن محمد بن سيرين الذي يروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فوقع التفرد كما ترى عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة من الصحابة جميعهم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار الحديث غريبا غرابة نسبية. هذا هو القسم الثالث من أقسام حديث الآحاد، وبه تنتهي هذه القسمة الأولى. فالقسمة الأولى التي قسم العلماء الأخبار عليها هي على اعتبار ما وصل به الحديث إلينا من كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، الكيفية التي وصل بها الحديث إلينا والطرق التي تأدى بها الخبر إلينا، ينقسم بها الحديث على اعتبارها قسمين كبيرين: متواتر وآحاد. والمتواتر في الأصل غير داخل في علم المصطلح، لأن المصطلح في الأصل إنما هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، فيفحص السند ويبحث في المتن من أجل الحكم على الحديث قبولا وردا. المتواتر هو أعلى الدرجات صحة وثبوتا، وهو قسمان على حسب عدد الرواة في كل طبقة من الطبقات. فإذا كان يرويه كافة عن كافة وجمع لا ينحصر عن جمع لا ينحصر في كل طبقة من الطبقات، فهذا كما ثبت به القرآن تواترا، وإلا فما دون ذلك إلى الحد الأدنى منه فثبت به جملة من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المتواتر له شروطه التي مرت، فإذا لم يتوفر ولو شرط واحد من تلك الشروط في حديث من الأحاديث خرج من حد التواتر إلى حديث الآحاد، وحديث الآحاد مشهور وعزيز وغريب. هذه القسمة الأولى. تقسم الأخبار أيضا أخبار الآحاد بالنسبة إلى القوة والضعف إلى قسمين كبيرين: مقبول ومردود. خبر الآحاد المشهور والعزيز والغريب بالنسبة إلى قوته وضعف ينقسم قسمين كبيرين: مقبول ومردود. فأما المقبول فهو ما ترجح صدق المخبر به، ما ترجح صدق المخبر به على اصطلاح المحدثين فيما ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة من ذلك الأمر الذي تسلل إلى علم الحديث من علم الكلام، وهو أن الحديث إذا لم يكن حديثا متواترا وثبتت صحته وكان في الصحيحين أو كان في الصحيحين ومحتفا بقرائن تقويه وتعضده، ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يفيد العلم الظنية ولا يفيد العلم القطعية. وكما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في تعليل ذلك: لأن الصادق يجوز عليه الكذب، ولأن الحافظ يجوز عليه الخطأ والنسيان. وإذا فإذا كان هذا الاحتمال مفتوحا، وباب الاحتمالات إذا ما فتح لا يسد إلا ببرهان ويقين قاطع ساطع، واليقين القاطع أعز من الكبريت الأحمر ومن عنقاء مغرب كما يقولون، ولا يتوفر اليقين القاطع والدليل الساطع إلا فيما كان متوافرا. وأما ما كان من قسم الآحاد فإن الظن لاحق به وعليه. فعندما تراهم يقسمون هذا التقسيم فارجع إلى ذلك الأصل، هو ينقسم يعني الآحاد ينقسم إلى ما هو مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به، لا ما قطع بصدق المخبر به. وأما إذا ما قطع بصدق المخبر به فهو المتواتر للآحاد. وإذا فعل القاعدة وما ترجح صدق المخبر به، وإذا ترجح صدق المخبر به وصار مقبولا فحكمه وجوب الاحتجاج والعمل، فحكمه وجوب الاحتجاج والعمل. وأما المردود وهو القسم الثاني من القسمين اللذين ينقسم خبر الآحاد عليهما على حسب القوة والضعف، الاعتبار الذي تقسم به الأحاديث في هذا التقسيم هذا الاعتبار هو القوة والضعف. فإذا كان الحديث قد ترجح صدق المخبر به فهو مقبول، وإذا كان الحديث مقبولا فحكمه وجوب الاحتداد والعمل به. وأما إذا ما لم يترجح صدق المخبر به، لما قالوا ما لم يترجح صدق المخبر به؟ لأنه غير مقطوع بعدم صدقه، غير مقطوع بعدم صدقه، وإنما الراجح أنه لم يصدق فيه، يعني الخبر لا يقطعها هنا بأنه خطأ ولا أنه باطل ولا أنه ضعيف، لا يقطع، وإنما يظل على القاعدة التي مر إعماله. يقولون لجواز أن يصيب المخطئ، ولجواز أن يؤدي على الوجه وأن ينقل نقلا صحيحا من كان كثير الوهم ومن كان متورطا في فاحش الخطأ، ولجواز أن يصدق الكاذب. فلما فتحوا باب الاحتمالات كان لابد من رعايته، ولذلك لما عرفوا المردود قالوا هو ما لم يترجح صدق المخبر به، كما يأتي. هل عندما يقال حديث صحيح وهو من قسم الآحاد وليس متواترا، هل عندما يقال حديث صحيح يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر، أم أن ذلك لا يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر؟ هم يصيرون إلى أنه لا يكون مقطوعا بصحته في نفس الأمر. وكذلك إذا قيل حديث غير صحيح هل يقطع بعدم صحته في نفس الأمر، أم هو الظن الغالب وعدم اليقين ها هنا كما ترى لا يمكن أن يؤدي إلى القطع بالبطلان. الخبر المقبول ينقسم أيضا أقساما، هذه الأقسام تفرع على قسمين كبيرين. فجملة الأقسام في المقبول أربعة: صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره. فالمقبول أربعة أقسام، الحديث المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره، وهي في القوة على هذا النظام وبهذا الترتيب: صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره، صحيح لغيره وحسن لغيره. عندما يقسم العلماء هذا التقسيم وينظرون بعد ذلك إلى القوة والضعف، يقول هذا الحديث توفرت فيه شروط فصار صحيحا لذاته، ولما فقد الحديث شرطا من تلك الشروط أو خف فيه الضبط فصار حسنا، ثم أتى للحسن ما يقويه صار صحيحا لغيره. فإذا صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول. أول هذه الأقسام هو الصحيح، والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وقد اعترض بعضهم على تعريف الحافظ ابن الصلاح في قوله ولا علة من غير شذوذ ولا علة، بأنه كان ينبغي أن يقول ولا علة قادحة، ودفع هذا الاعتراض بأن الحديث الذي يقال فيه من غير شذوذ ولا علة إذا كان هذا التعريف منطبقا عليه من قبل المحدثين فالاعتبار بأقوال المحدثين لا باعتبار غيرهم. فإذا قالوا من غير شذوذ ولا علة يعنون بذلك ولا علة قادحة. والصحيح في اللغة هو ضد السقيم، والسقم يعني عدم الصحة، وكذلك الصحة حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وفي سائر المعاني. الصحة إنما هي حقيقة في الأجسام، فهذا جسم صحيح يتمتع بالصحة، هذا حقيقة في الأجسام، ولكنها مجاز يعني الصحة مجاز في الحديث وفي سائر المعاني، لأنه لا يتصور أن يتمتع الحديث بالصحة كما يتمتع الجسد بالصحة، ولكن هذا مجاز في الحديث وكذا في سائر المعاني. عندما ننظر إلى التعريف الاصطلاحي للحديث الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وننظر أيضا في تعريف الحافظ ابن حجر خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، وهذا مهم جدا، لأن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه لما أراد أن يعرف الحديث الحسن ذكر تعريف الصحيح فقال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط هذا مهم، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال فإن خط الضبط فالحسن لذاته، هكذا بغاية التركيز رحمة الله عليه، خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط فإن خط الضبط فالحسن لذاته، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا نظرنا في هذا التعريف استطعنا أن نستخرج منه شروط الحديث الصحيح، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يوصف بالصحة وحتى يكون صحيح. أول هذه الشروط ما اتصل سنده، اتصال الإسناد، يعني أن كل راوي من رواة الحديث يكون قد أخذ الحديث مباشرة من غير واسطة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، فإذا وقع الاحتمال خرج عن حد الصحة، يعني إذا قال عن وكان معروفا بالتدليس فإن المدلس إذا كان معروفا بالتدليس، الراوي إذا كان معروفا بالتدليس وروى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع والتحديث فإن حديثه لا يكون صحيحا. اتصال السند، وبه يخرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، كل ذلك يخرج باتصال الإسناد، لأن الذي مر ذكره ليس متصلا إسناده، فيخرج المنقطع والمعضل ويخرج المرسل والمعلق أيضا باتصال الإسناد، كل راو يروي الحديث مباشرة عمن أخذه منه من أول السند إلى منتهى، هذا من أول السند إلى منتهى اتصال الإسناد. الشرط الثاني ما اتصل سنده بنقل، يعني كل راو يروي عن شيخه ويروي مباشرة عن شيخه من غير واسطة، فلا يروي عن شيخ مجهول ولا مبهم لأن هذا لا يعد اتصالا في الإسناد، ولا يروي فإذا فحص حاله رؤية ووجد أن الذي يروي عنه هو لم يلقه حياته قط، فها هنا قد وقع انقطاع أيضا في الإسناد، ولكن يروي عن شيخه، يروي عن شيخه مباشرة، وكل يأخذ عمن فوقه مباشرة من أول الإسناد إلى منتهى. وكل هؤلاء الذين يروون لابد أن يكونوا عدولا ضابطين، عدالة الرواة، كل راو من الرواة يتصف بكونه عدلا، ومعنى كونه عدلا أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. فمعنى كون الراوي عدلا أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، المروءة والتقوى كما ترى، العدالة عدالة الرواة، يعني أن يكون كل راوي موصوفا بالعدالة على حدة، والعدالة قسمان ها هنا تقوى ومروءة، فإذا توفر هذان القسمان فقد صار الراوي عدلا، مسلم بالغ عاقل غير فاسق وغير مخروم المروءة، فيتحصل عنده التقوى وهي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة ومعصية وغير ذلك، هذه التقوى، وأيضا تتحصل عنده المروءة وهي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يستردل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة، فإذا كان يلبس الملابس الخسيسة فإنه يكون منخرم المروءة فكانوا لا يرون عنه، وإذا كان آخذا بحرفة من الحرف الدنيئة فإنهم لا يرون عنه، وإذا كان آخذا بما يستردل متجنبا لما يستحسن سقطت مروءته وانخرمت فكانوا يسقطونه ولا يعتدون به، حتى إنهم كانوا أحيانا يسقطون من كان صاحب دعابة مستقرة، فإن بعض الرواة كان يأخذ بتلك الدعابات التي يأخذ بها المشاغبون من الطلبة في المدارس وفي الفصول وفي مجالس العلم، كذلك الذي ذهب إلى الميضاءة فجعل في حزانها مدادا أسود فاختلط مع الماء فصار أسود، فكان كل من يذهب للوضوء يصيبه ذلك السواد في وجهه فيضحك عليه ولا يرى هو نفسه، فيكون كل من هؤلاء الذين تلطخوا بذلك السواد ضاحكا ومضحوكا عليه فئة. وبعضهم شكي إليه، أن بعض المجان يقف في طريق شبه منعزل فيجعل بدرة كيسا فيه دنانير فيه ذهب، فيجعل البدرة على قارعة الطريق، فيمر المار فيجد البدرة ويأتي الطمع، فيتلفت يمنة ويسرة وينظر أمام وخلف فلا يرى أحدا، ويكون بعض أولئك الذين وضعوا ذلك الشيء في حال اختفاء بجانب الطريق بحيث لا يراه المار، فينظر يمنة ويسرة فلا يرى أحدا، فإذا ما أهوى إليها خرج له فيصيبه كثير من الحياة، يعني يقول لما تأخذ ما لا يحل لك أخذه، ولماذا تأخذ شيئا قد جعلته هنا وذبت لبعض حاجتي إلى غير ذلك، فيصيبه كثير من الاستحياء ويقع عليه كثير من الأذى في نفسه. فشكى الناس ذلك إلى بعض هؤلاء الرواة من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين، فقال لا شيء، ألا تعلمون يقينا شكل ومظهر ذلك الكيس؟ فقالوا نعلم. قال ائتوا بكيس مثله واجعلوا فيه قطعا من زجاج أو من حصى، ثم يجعله الواحد منكم في كمه، ثم فلينظر يمنة ويسرة كأنه يستطلع أحوال الناس حول الكيس، ثم فليهوي إليه وليجعل الزجاج بدل ما فيه من الدنانير بدل الكيس الذي فيه الدنانير، ثم ليأخذ. فإذا خرج عليه خارج يترك له الكيس الذي فيه الزجاج أو قطع أو بعض الحصى ويأخذ الذي كان فيه المال وينظر، فأسقطوه من عداد الرواة لأنه صار مخروم المروءة عنده. فالمروءة صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، وهي غير منضبطة، حتى إن شعبة رحمة الله عليه وهو من المتشددين رحمة الله عليه في قبول الأحاديث وحق له، لا نقول حق له التشدد، وإنما لأنه كان يحوط حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحياطة شديدة في وقت لم تكن الرواية قد استقرت فيه ضبطا بكتابه رحمة الله عليه. رأى يوما رجلا يركب بردونا وهو من الخيل المهجنة، يركب بردونا يجري به ملء فروجه، فأسقطه من عداد من يروي عنه وجرحه، فلما سئل عن سبب الجرح فأتى بجرح مفسر، فما التفسير؟ قال رأيته يوما يركب بردونا يعدو به يجري به ملء فروجه. قال وما في ذلك؟ فأسقطه لذلك ولا يعد ذلك مسقطا. الشافعي رحمة الله عليه قال رأيت رجلا يوما من المعدلين المجرحين بمصر يجرح رجلا، فقلت لما جرحته؟ قال لأني رأيته يبول قائما. فقال وما في ذلك؟ فقال إن رشاش البول ينعكس على جسده. فقال لعله يغسله. قال لا أراه يغسل، أو لا أراه يغسل، وهذا حكم بالظن كما ترى. والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. المروءة آداب نفسانية. الإمام الشافعي يقول لو علمت أن شرب الماء البارد يخدش مرؤتي ما شربت حتى أموت، لو علمت أن الماء البارد شربه سوف يخدش مرؤتي ما شربته، يعني لا يجعل نفسه أبدا في مواطن الظنة ولا في مواقع التهمة ولا ينزل يوما من الأيام في مقام يستحيى من النزول فيه، وإنما يصون نفسه. لذلك يقول الشاعر في هذا المجال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يعني أهل المروءة جميعا دون خلق الله ماتوا. هذه المروءة غير منضبطة، وقد تختلف من عصر إلى عصر على حسب ما يتواضع عليه الناس. هذه العدالة التي هي شرط من شروط الصحة والتي هي التقوى والمروءة تعرف بتنصيص معدلين أو بتنصيص معدلين. إما أن يستفيض الأمر أن يستفيض الأمر، ففلان عدل، فإذا قيل شعبة ابن الحجاج أو سفيان أحد السفيانين أو أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فقد استفاض عند الناس عدالة هؤلاء الأئمة. إذا قيل البخاري أو قيل مسلم أو غير هؤلاء من تلك الجبال الشم والذرة الراسخات والقمم الشاهقات، فهذا مستطيب عند الخلق من معدلين ومجرحين وغير ذلك، عدالة هؤلاء الذين ذكرنا رحمة الله عليهم أجمعين. فإن لم يكن الأمر مستفيضا على هذا النحو، فإنه ينبغي أن يتوفر من أجل الحكم بالعدالة تعديل معدلين. الشرط الثالث من شروط الصحة الضبط، ضبط الرواة. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، كل راوي من رواة الحديث يروي عمن فوقه مباشرة من غير واسطة، وهو في نفسه ينبغي أن يكون عدلا، قد تحصل على التقوى والمروءة كما مر ذكره، وأن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. والضبط يشمل كمال الملكات العقلية، كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس أيضا. فهذا هو الضبط وما يشمل، وهو قسمان: قسم ضبط صدر، قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وكان علماؤنا عليهم الرحمة في هذا الباب عجبا. كان الشافعي رحمة الله عليه إذا أراد أن يقرأ في كتاب أخفى الصفحة المقابلة، لأن الذي يراه ينطبع، ينطبع في ذاكرته، فهو يخشى التشويش هكذا. وقصته مع محمد بن الحسن رحمة الله عليه في سفرته ورحلته قصته مشهورة معروفة، لما أخرج إليه بعض الكتب فحفظ ذلك الكتاب من ليلته، من ليلته، فلما أصبح وكان قد نزل على محمد بن الحسن رحمة الله عليهما من يومه، وكان متعبا لأنه كان قد سافر سفرا طويلا، فلما نزل عند محمد بن الحسن وكان عنده في بيته أخرج إليه كتابا من كتبه من سماعاته، فيه مسائل، وفيه مسائل كان قد أخذها عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. فلما أخرج إليه الكتاب ليلته تلك بعد العشاء الآخرة بمدة غير يسيرة، وأصبح محمد بن الحسن في مجلس الدرس فسئل عن مسألة فأجاب بغير ما هو في الكتاب، فقال الشافعي: يأذن لي الشيخ، إن أبا حنيفة لم يقل في هذه المسألة بهذا. قال: كيف عرف؟ قال: هي في الكتاب الذي أخرجت إلي البارحة. قال: ليس كذلك في الكتاب. قال: بل هو في الكتاب، وهي أي هذه المسألة تحت المسألة التي فيها قال الإمام كذا، وفوق المسألة التي يقول فيها الإمام كذا. فدعا الإمام محمد بن الحسن رحمة الله عليه فأتي بالكتاب وجيء به، فلما بلغ الموضع رآه كما قال الشافعي عليه الرحمة، فقال: لا جرم، والله لا أخرجت إليك كتابا بعدها. عندنا الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه سأله رجل في المجلس يوما عن مسألة في علم العروض، وكان لا يحسن في العروض شيئا، فقال: تمهلني إلى الغد؟ فقال: أمهلك، فذهب إلى بعض أصحابه فأخذ منه كتابا في العروض فتوفر عليه في تلك الليلة حتى أتقنه. قال فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. كان عبد الله بن عباس رحمة الله عليهما ورضوانه إذا مر فسمع شيئا من الهجر جعل أصبعيه في أذنيه لأن كل ما يسمعه ينطبع في واعيته. وهذه منن من الله تبارك وتعالى يعطيها من يشاء من عباده صالحين وغير صالحين. فليس المقصود ها هنا أن هذه المنة تكون للصالحين وحدهم، بل إنك تجد بعض أهل الباطل يتمتع بذاكرة من الذواكر الصم، يقولون عن مثل تلك الذواكر الذواكر الصم، فذاكرة فلان صماء كالخريطة الصماء التي يوضع فيها ما يوضع من علامات البلاد وعلامات الاتجاهات. وكان أبو العلاء المعري يتمتع بذاكرة لاقطة، مع أنه كان كما هو معلوم فاقدا للبصر، بل إن القاضي أخذ بشهادته في أمر غريب، فإن رجلين كانا يتكلمان الفارسية وقع بينهما شجار ونزاع في أمر قد بيع فتنازعا، وتحدث بالفارسية ولم يكن أبو العلاء يعرفها، فلما رفع الأمر إلى القاضي قال أكان هنالك من شاهد؟ فقال أحدهما لم يكن هناك أحد يشهد بيعنا وشراءنا أو عقدنا، ولكن كان هناك رجل أعمى. قال فأتني به. فذهب الرجل فأتى بأبي العلاء، فلما كان عند الشاهد فقال إن هذين قد وقع منهما أمر في حضرته. فقال إنهما قد تكلما بلغة لا أعرفها، ولكن إن شئت أن أرد عليك ما قال قلته ورددته عليه. قال فرد علي ما قال. فأخذ يعيد عليه ما سمع منهما بلغة لا يعرفها حتى رد عليه، فلما ترجم ما أداه أبو العلاء حكم القاضي بضوئه وعليه. فهؤلاء يتمتعون بأمثال هذه الذواكر الصم، وهي منة من الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء من عباده، ولا تتحصل بمثل تقوى الله تبارك وتعالى والبعد عن المعاصي. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالمعصية هي التي تذهب بجودة الحفظ، وهي التي تذهب بالنعم وبالذكاء أيضا. وقد عبر الشافعي فيما هو منسوب إليه، لأن بعضهم يقول إن وكيعا ليس من شيوخ الشافعي. في البيتين المشهورين عن الشافعي عليه الرحمة شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بعضهم يقول إن الإمام الشافعي لم يكن من تلامذة وكيع، أو لم يدركه ولم يسمع منه، فيظل المعنى في البيتين قائما. وعندنا ما هو أجل عن الشافعي أيضا أنه لما ذهب إلى الإمام مالك ليتلقى العلم عنه ويحمل عنه الموطأ والمسائل، وأخذ يقرأ بين يدي الإمام رحمة الله عليه، وكان الله تبارك وتعالى قد آتاه خيرا كثيرا، وكان يتمتع بذاكرة صماء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.